وهذه الترجمة فيها كراهة الصلاة في الثوب الذي له نقوش أو خطوط، لأنه يسهل الصلاة، يشغل عن الصلاة. والمؤلف رحمه الله ترك الحكم، قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عمل علمها، تقدير الجواب يعني فإنه مكروه مع صحة الصلاة. فإذا صلى في ثوب له أعلام فهو مكروه، الصلاة صحيحة. وفي الحديث كراهية ما يشغل عن الصلاة. والخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية نسبة إلى موضع أو إلى مكان، كساء لا علم له، ليس فيه خطوط، قماش ليس فيه خطوط، والخميصة كساء له خطوط. فلما أهدي إليه عليه الصلاة والسلام هذا الخميصة لها أعلام ونظر إليها وأشغلت، قال ائتوني بأنبجانية أبي جهل، ورد الخميصة التي لها أعلام وطلب الخميصة التي ليس لها أعلام لئلا تشغله. فدل هذا على أنه يكره ما يشغل عن الصلاة. فإذا كان صلى في ثوب في نقوش، أو كان أمامه نقوش، أو سجادة فيها نقوش خطوط، كل هذا مكروه. الأفضل أن تكون السجادة سادة ما فيها شيء، ما فيها خطوط. وكذلك أيضا ما أمام المصلي ينبغي أن لا يكون عنده شيء يشغله. فإن صلى وأمامه شيء يشغله أو سجادة فيها نقوش، فالصلاة الصحيحة مع الكراهة مكروهة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته هذه الخميصة وقال ائتوني بأنبجانية أبي جهم، لا يلزم من ذلك أن يستعملها أبو جهم، يعني أرسلها إليه، ولا يلزم من ذلك أن يستعملها في الصلاة. وهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب أو في السجادة التي فيها نقوش أو أصباغ مع الكراهة. ولو كانت الصلاة فيها غير جائزة لما بعث بها بالخميصة إلى أبي جهل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من أصحابه ويرسل بها إليهم ويطلب منهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث دليل على صحة الصلاة في الثوب أو في المكان الذي فيه نقوش أو أصباغ مع الكراهة، وأن الأولى والأفضل أن لا يكون عند الإنسان شيء يشغله، لا أمامه ولا تحته ولا في ثيابه، لا يكون نقوش ولا كتابات أمامه تشغله، ولا نقوش ولا كتابة في السجادة يصلي عليها أو في ثوب يصلي فيه. نعم نعم نعم، كل الأولى تكون سادة، الأولى تكون الفرشاة كلها سادة ما فيها شيء، هذا هو الذي ينبغي، السجاجيد كلها في المساجد وفي غيرها، مثل الفرشة، الفرشة اللي تحت السجاجيد، الفرشة هذه سادة ما فيها شيء، كل لون واحد، الفرشة السجادة، السجادة اللي تحت السجاجيد، السجادة اللي يصف فيها المسجد، هذه سادة، هذا طيب ما فيها شيء نقوش. نعم. ها لا هو ايش لا 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 ينبغي ان نعود، جاء ما يدل على ان غمض العينين، غمض العينين من فعل اليهود في الصلاه، لكن ينبغي لها بكل حال يحاول الا يصلي على شيء فيه نقوش. نعم.
السلام عليكم. حديث السافر ثم يرجعنا يبدو فيهن ما يعرف منا احد، يعني من الغلس،
من الغلس الاختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل، هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة الفجر، هذا في صلاة الفجر، في دليل على أن الصحابيات النساء كنا يصلين مع النبي جميع الصلوات، وفي صلاة الفجر متلفعات بعرضهن ما يعرفن أحد من الغلس. وفي الحديث الآخر كان النبي يصلي الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل، يعني يبكر في أول طلوع الفجر. نعم.
باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميضي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.
ومصلب يعني ما في صلبان، إذا صلى في ثوب مصلب يعني في صلبان، صليب، صورة صليب، أو ثوب فيه صورة، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ إذا صلى في ثوب فيه صليب، صورة الصليب، أو صلى في ثوب فيه صورة، فهل الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ المؤلف رحمه الله ما جزم في المسألة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مسألة خلافية، مؤلف ما أتى بالحكم. عادة المؤلف إذا كانت مسألة خلافية ما يجزم بالحكم، يترك الحكم لطالب العلم حتى يتأمل وينظر في الأدلة ويرجح. فإذا صلى في ثوب مصلب يعني في صلبان، صورة صليب أو صلبان، أو صلى في ثوب في تصاوير، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ومثله أيضا لو صلى في ثوب حرير، ثوب عليه ثوب حرير، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في أرض مغصوب، الحكم واحد. من العلماء من قال إنها تصح، ومنهم من قال إنها تصح. والمذهب عند الحنابلة أنها لا تصح، وقالوا إن النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني أنها تصح. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، أم لا، على قولين لأهل العلم. أحدهما أنه يقتضي الفساد مطلقا وعليه فتفسد الصلاة، تفسد الصلاة إذا صلى في ثوب محرر، ثوب مغصوب، أو في أرض مغصوبة، أو في ثوب حرير، أو ثوب فيه صليب، أو ثوب فيه صورة، أو توضأ بماء مغصوب، أو توضأ ببرادة من ماء البرادة، فلا تصح الصلاة، لأن ماء البرادة جعل للشرب لا يجعل الوضوء، فإذا توضأ فيه حكم المغتسل، فلا تصح الصلاة على هذا القول. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الراجح التفصيل، وهو أنه إن كان النهي لمعنى في نفس المنهي عنه وذاته يقتضى الفساد، كالنهي عن الصلاة في الثوب النجس أو البقعة النجسة، هذا لا تصح الصلاة قولا واحدا. إذا صلى في ثوب النجس أو صلى في بقعة نجسة لا تصح، لأن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه، فالصلاة لأنه مطلوب من المصلي أن يكون ثوبه طاهرا، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة، والبدن طاهر، البدن طاهر والثوب طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. فإذا صلى في ثوب النجس أو في بقعة نجسة أو كان عليه نجاسة ما صحت الصلاة. أما إذا صلى في منهي عنه لكن هذا النهي ليس لا يرجع لذات المنهي عنه وإنما يرجع لشيء خارج، فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، كما لو صلى في ثوب حرير فالصلاة صحيحة، عليه له إثم، له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير، وإذا صلى في ثوب فيه صليب له ثواب الصلاة وعليه إثم الصليب، وإذا صلى في ثوب فيه صورة له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الثوب الذي فيه صورة، وإذا صلى في أرض مغصوبة اجتمع فيه أمران، الأمر الأول أن الصلاة وهي تقتضي الثواب، والأمر الثاني الغصب وهو يقتضي العقاب، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ بماء مغصوب صح الصلاة مع الإثم، له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، وإذا توضأ من البرادة صح الصلاة وعليه إثم الغصب، لأن البرادة جعلت ما جعلت للوضوء إنما جعلت للشرب، إذا توضأ منها صحة الصلاة مع الإثم، هذا هو الصواب، وهو التفرقة بينما إذا كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو يرجع إلى شيء خارج عنه، لأن لبس الحرير لا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة، لبس الثوب اللي فيه صورة لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لبس الثوب الذي فيه صليب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، بخلاف الثوب النجس، الثوب النجس يجوز لبسه في غير الصلاة ولا يجوز لبسه في وقت الصلاة، لو لبس الثوب النجس يابس صح لا بأس ما يعثر، لكن إذا جاءت الصلاة يجب عليه خلعه أو غسله، بخلاف ثوب الصليب، ثوب الذي فيه صليب أو صورة أو الأرض المغصوبة هذه حرام، لا يجوز أن يجلس في الأرض المغصوبة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا يجوز له أن يصلي في ثوب الحرير لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا يجوز له أن يصلي في ثوب الصليب لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا يجوز له أن يصلي في ثوب الحرير لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا يجوز له أن يغصب الماء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا يجوز له أن يجلس في الأرض المغصوبة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. أما الثوب النجس والبقعة النجسة لو جلس فيها أو قعد فيها وقت خارج الصلاة صح، إنما المنهي في وقت الصلاة خاصة. نعم، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ومثله البيع بعد نداء الجمعة، بعد النداء الثاني يوم الجمعة. من العلماء من قال إنه لا صح، وقول الثاني إنه صح مع الإثم، لأن البيع إذا صحت شروطه صح، إنما هذا المنهي لأجل النداء الثاني فقط، ما هو لأجل شيء يتعلق بالبيع ولا يتعلق بشروطه، فيصح البيع مع الإثم. والقول الثاني أنه لا يصح. نعم.
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف
قال على هذا تكون الترجمة، باب إن صلى في ثوب مصلب يعني في صلبان أو تصوير هل تفسد صلاته؟ الصواب أنها لا تفسد صلاته، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سترت عائشة هذا القراب كان قراب لعائشة، القراب ستر رقيق من صوف له ألوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرابك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته، ولم يعد الصلاة ولم يقطعها، فدل على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، فالنبي ما قطع الصلاة ولا أعادها، فدل على الصلاة صحيحة مع الكراهة. فإذا هل تفسد صلاته؟ الجواب لا تفسد، بل الصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم نعم، القراب يعني عائشة سترت لها جانب بيته، سترت مكان أمامه في ستر، وهذا الستر فيه تصاوير، أشغل عن صلاته ولم يعد صلاته. نعم. وقال لها أميطي عنا قرابك، فإنها لا تزال تصوره تعرض لي. نعم.
باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا من كلكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فروج حرير يعني في ثوب حرير أولا قبل أن يحرر، ثم نزل تحرير. ظاهر الحديث أن الوحي نزل عليه في الحال، كان لابسا للحرير، كان في الأول الحرير مباح، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كونه مباحا، ثم نزعه نزعا شديدا لما جاءه الوحي، جبريل نزل عليه بالوحي من الله، فظاهر الحديث أن الوحي نزل عليه في الحال بتحريمه فنزعه، ويكون وقت نزوعه وقت نزعه هو ابتداء وقت التحريم، ولهذا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا ككاره له، قال لا ينبغي هذا للمتقين. وعند الجمهور لو صلى في ثوب الحرير فالصلاة تجزئ مع التحريم فيأثم لصلاة فيه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في الوقت الذي كان مباحا، لما لبسه كان مباحا، ثم جاء الوحي في الحال، جاء نزل عليه الوحي فنزعه نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم.
حتى لو ترتب عليه مثلا كشاف العاتقين،
نعم،
لو صلى الإنسان ناسيا يعني مثلا بثوب وترتب عليه ونزعه وترتب عليه كشاف العاتقين مثلا،
كشاف العاتقين فيها خلاف الجمهور على أنه تصح الصلاة بدون ولو يسترهما، لكن يعمل ما يستطيع، استطاع يسترهما بشيء آخر يسترهما. نعم.
باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء.
الوضوء يعني الماء، الصواب أن الوضوء بفتح الماء والوضوء بالضم استعمال الفعل. نعم.
ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
نعم، هذا ترجمة معقولة للصلاة في الثوب الأحمر، في خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن الصلاة في الثوب الأحمر صحيحة، ويدل على هذا الحديث، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، فدل على صحة لبس الثوب الأحمر. ومن أدلة جواز لبس الأحمر ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه لبس حلة حمراء، وفي هذا الحديث أنه خرج في حلة حمراء. وذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز لبس الأحمر، وتأول هذا الحديث بأنه ليس الحلة ليست حمراء خالصة، بل فيها خطوط حمر. قالوا: فإذا كان فيه خطوط حمر وليس أحمرا خالصا فلا بأس، مثل الشماغ الآن الذي نلبس يعتبر فيه نقط بيض فلا يكون أحمرا خالصا. والصواب أنه لا بأس بلبس الأحمر، الصواب أنه لا بأس بلبس الأحمر في هذا الحديث أنه خرج في حلة حمراء. والحديث الآخر أنه خرج عليه أيضا حلة حمراء، وليس فيه أنها فيها خطوط أو برود. التأويل يحتاج إلى دليل. الأحناف تأولوا هذا بأنه ليس أحمرا خالصا بل فيه خطوط. وقالوا إن الأحمر البصمت الخالص ممنوع، أما إذا كان فيه خطوط فلا بأس أو فيه نقط فلا بأس. وفي هذا الحديث مشروعية السترة للمصلي، وأنه لا يضر المصلي من مر من ورائها، ولهذا ركز بلال للنبي عنزة صار الناس يمرون من بين يديه. إذا كان المصلي يصلي إلى سترة جدار أو عمود أو حائط أو خشبة منصوبة ركزها، فإنه لا يضره من مر من ورائها من الدواب والأدميين وغيرهم. وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله في جسده وبلغته من البركة، ولهذا صار الناس لما توضأ يبتدرون ذلك الوضوء، يأخذون القطرات التي تقاطر من النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسحون بها يرجون البركة. فمن أصاب شيئا منها تمسح به جسده وجلده، ومن لم يصبه شيء أخذ من يد صاحبه. النقاط في ما أدرك شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يد صاحبه ويتبرك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، بما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. ولهذا لم يتبرك الصحابة بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، ولأن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك. وما قال الحافظ ابن حجر وقال النووي انه فيه تبرك بالصالحين فهذا لا وجه له، وانه يتبرك بالصالحين هذا ليس بصحيح، هذا غلط. نعم.
باب الصلاة.
وفيه طهارة الماء المستعمل، فإن الصحابة أخذوا من قطرات من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يتمسحون بها، فهو طاهر طهور أيضا، خلافا لك كثير من الفقهاء الذين يرون أن الماء المأخوذ من ماء الوضوء مستعمل لا يتوضأ به مرة ثانية، سيسمونه طاهر غير مطهر لغيره، والصواب أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر. وأن الماء ينقسم قسمين، طهور ونجس، وهذا ليس بنجس، فيصح يستعمل في الوضوء ويستعمل في الشرب وفي غيره. وكثير من الفقهاء يقولون هذا يسمونه طاهر غير طهور، تستعمله في الأكل في الشرب في الطبخ في غسل الثياب، أما الوضوء فلا تجزئ، فلا يجزئ، لا يقوى على رفع الحدث، وهذا ليس بصحيح. نعم.
باب الصلاة بالسطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد لصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقيت الناس أعلم مني، هو من أهل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
وهذه الصلاة وهذه الترجمة كما ذكر المؤلف رحمه الله معقولة للصلاة السطوح والمنبر والخشب، وإذا صلى على الجمد. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد، الجمد الماء إذا جمد، والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، في سطح الحمامات والبالوعات لو صلى فيه صحت على ما ذهب إليه الحسن. والحسن يرى أنه إذا صلى على الماء الجامد أو على سطح الحمامات والبالوعات لا بأس، ولهذا قال: وإن جرى تحتها على القناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها. وكذلك إذا صلى على سقف المسجد السطح، والإمام إذا صلى بعض الجماعة فوق السطح في الدور الثاني والإمام في الدور الأرضي لا بأس، ولهذا صلى ابن عمر رضي الله عنه على الثلج. فدل هذا، وكذلك أيضا الحديث، يعني حديث سهل بن سعد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له منبر من أثل الغابة من الخشب وصلى عليه، فدل على جواز الصلاة على الخشب وعلى المنبر، لأن النبي صلى على المنبر، والمنبر من الخشب، وعلى السطح وسقف المسجد وعلى الثلج وعلى القنطرة، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها ما يضر إذا كان بينهما سترة. فإذا صلى على سطح البلوعة البلوعات والحمامات لا بأس، لأنه صلى على السطح وهي تحت لا يضره، أو كان يصلي أسفل وفوقه السطح في الدور الثاني حمام ما يضره، أو كان الحمام أمامه فلا يضر إذا كان بينهما سترة. وفي هذا الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة كفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يعلم الناس، وركع ورفع، ثم لما أراد السجود تأخر ونزل وسجد في الأرض، ثم لما قام تقدر وصعد المنبر وركع ورفع، ثم لما أراد السجود تأخر وسجد وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يؤثر، مثل صلاة صلى الله عليه على المنبر ونزوله وتقدمه وتأخره، وكما تقدم وتأخر في صلاة الكسوف، وكذلك فتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكذلك حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة. كان يصلي على منبر، صلى على منبر والمنبر مرتفع على الأرض، ركع ورفع، ثم لما أراد السجود تأخر وسجد على الأرض، ثم لما قام من السجود تقدم وصعد المنبر وركع ورفع ثم تأخر وسجد، وهكذا. فالتقدم والتأخر والارتفاع شيء يسير لا يضر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفيه جواز علو الإمام على المأمومين إذا كان يسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هو مرتفع يسير والمأمون خلفه، فإذا دل هذا على جواز علو المأموم الإمام على المؤمنين إذا كان يسيرا بخلاف المأموم، فلو كان العلو على الإمام كثيرا فلا بأس، كما لو صلى في سطح السطح كما صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وكان الحكمة والله أعلم أن علو الإمام على المأمومين قد يفضي إلى العجب والكبر. وفيه جواز الصلاة فوق سطح الحمام والبالوعة أو أمامه، إذا كان أمامه شيء منها، أمامه بلاعة أو حمام ما يضر إذا كان بينهما سترة، وإنما الممنوع الصلاة داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة. وفي جواز الصلاة على الأرض النجسة إذا فرش عليها سجادة، الأرض نجسة ثم فرش عليها فرش عليها طين أو سجادة لا بأس. وكذلك لو صلى على الثلج وبسط عليه ثوبا صح. قال أبو عبد الله في آخر الحديث البخاري قال علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني ابن المديني، سألت أحمد بن حنبل عن الحديث عن هذا الحديث قال إنما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، يعني في صلاة على المنبر، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس في هذا الحديث. قال يعني علي بن المديني، فقلت يعني لأحمد إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه، يعني من سفيان، قال لا. وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل أقران قرينان تلميذان، وسفيان بن عيينة شيخ لهما، سفيان بن عيينة شيخ للاثنين، علي بن المديني وأحمد بن حنبل زميلان قرينان وشيخهما سفيان بن عيينة. ولهذا يقول علي بن المديني قلت لأحمد إن سفيان بن عيينة شيخهما كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه يسأله، فلم تسمعه منه من سفيان؟ قال لا. نعم. ها؟ الارتفاع اليسير مثل ارتفاع المنبر قليلا، ارتفاع المنبر عن الأرض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإمام يصلي في السطح والمأمومين أسفل لا ما يصح، أو شيء مرتفع بخلاف المأموم فلا بأس. إذا صلى بعض المأمومين في الدور الثاني والإمام وبعض المؤمنين في الدور الأرضي لا بأس، أما يكون الإمام صلي وحده يرتفع عن الجماعة ارتفاعا على المؤمنين ارتفاع كثير لا، مثل ما فعل النبي ارتفع فوق المنبر من ثلاث درجات صلى فيها ونزل، أما يكون يرتفع مثل أمتار ثلاث أمتار يصير الإمام فوق المؤمنين ثلاث أمتار ما يصح. نعم نعم. لا ما أعرف يرجع إلى العرف. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29.
وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الصلاة على الخشب، لأنه جلس في مشربة، يعني غرفة مرتفعة درجتها من جذوع النخل، ففيه جواز الصلاة على الخشب والرد على من كره ذلك، وجواز الصلاة على السطوح. وهذا هو الشاهد في الترجمة، لأنه صلى في مشربة يعني مرتفعة، والصحابة خلفه، وهذه المشربة مرتفعة ودرجتها من جذوع النخل، فدل على جواز الصلاة على الخشب والرد على من كره ذلك، وجواز الصلاة على السطوح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جحش، يعني جحشت ساقه وكتفه، سقط لما سقط عن فرسه، يعني خدشت أو انفكت ساقه، في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض، وأنه ليس ربا يعبد. فالرب هو المستحق للعبادة ومنزه عن النفس، لا يصيبه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، منزه عن المرض وعن الموت وعن النوم وعن النسيان، فلا يضره شيء سبحانه وتعالى، لأنه يعني كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. الله أحد، الله الصمد، صمد في نفسه، قائم بنفسه، وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، فلا يصيبه مرض ولا ألم ولا موت ولا نوم ولا نسيان ولا فساد، تعالى الله. أما البشر فيصيبهم ولو كانوا أنبياء، فالرسول أشرف الخلق ولكنه بشر، يصيبه المرض، يمرض، مرض اشتد به المرض، وسقط عن فرسه وجحشت كتفه أو ساقه، يعني تفكت وأصابه مرض، فدل على أنه بشر لا يستحق العبادة ولا ينبغي أن يعبد، فالعبادة حق الله، لكنه يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، ويحب أعظم من محبة النفس والمال والولد. فالأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس من الأمراض والأسقام والموت، ولهذا مرض شديد في مرض وتوفي، مات عليه الصلاة والسلام. ولما سقط عن فرسه وجحش ساقه صلى، أتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. أمرهم، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم صلاتهم خلفه قياما، لأنه مريض عليه الصلاة، صلى جالس وهم يصلون قياما، فأمرهم أن يتابعوا الإمام الراتب، قال إذا صلى إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ففي أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا في علة صلى من خلفه جلوسا، هذا هو الأفضل، وإن صلى خلفه قياما جاز، كما فعل الصحابة في مرض في آخر حياته، صلى خلفه قياما وهو جالس. قال بعض العلماء إن هذا ناسخ لأمرهم بالجلوس، لأنه هو الآخر، قال هذا البخاري رحمه الله، كما قال إن هذا ناسخ ما فعله في آخر حياته، أقر الصحابة صلوا هو مريض وصلي قاعد وهم يصلون خلفه قياما، فأقرهم على ذلك. وفي هذه الحادثة، في هذا الحديث، أنه لما سقط عن الفرس وصلى قاعدا وصلوا خلفه قياما، قال لهم صلوا قعودا، وفي آخر حياته صلوا قياما ولم يقل لهم صلوا قعودا، قال البخاري، فدل على أن هذا ناسخ، فيكون ناسخ، فيكون إقراره لهم أن يصلوا خلفه قياما ناسخ لأمره لهم في هذا الحديث أن يصلوا قعودا، قال لأنه هنا هو الآخر، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر. وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أن الإمام إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل صلوا قياما، وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا جلوسا. فتكون الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه إذا صلى أن الإمام أن المأموم مخير إذا صلى الإمام جالس، إن صلوا خلفه قياما صح، وإن صلوا خلفه قعودا فهو أفضل جمعا بين الحديثين. وقال آخرون إن هذا منسوخ، إنه منسوخ، وأن ما فعله ما أقرهم به في آخر الحياة ناسخ لأمره لهم بالجلوس في هذا الحديث. وقال آخرون بالتفصيل، وهو أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وجب عليهم أن يجلسوا، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم أصابه علة فجلس فإنهم يستمرون قياما. وذلك لأنه في هذا الحديث ابتدأ بهم الصلاة جالسا، وفي آخر حياته صلى بهم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره فجلس قاعدا، وصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. فأبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قياما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار هو الإمام وجلس، استمروا قياما. والصواب أنه أن الأفضل أن يجلس، إذا جلس يجلس، يكون الجنب بينهما أن هذا أن أمره في هذا الحديث محمول على الاستحباب، أمرهم بالقيام، وإقراره لهم قياما في آخر حياته محمول على الجواز جمع بين النصوص. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، يعني حلف لا يدخل على نسائه شهرا، وليس المراد به الإلاء المعروف عند الفقهاء، وذلك أنه بسبب غضبه عليهن غضب عليهن لما اجتمعنا وطلبنا في النفقة، حلف ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزلهن في هذه المشربة في غرفة مرتفعة، ثم لما مضى 29 نزل، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، حلفت شهر والآن ما مضى إلا 29. في رواية عائشة قالت يا رسول الله إنه ما مضى 29، مضى 29 أعدهن بيدي عدا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29، يعني يكون 29 ويكون 30، لكن هذا الشهر كان ذلك الشهر صار 29، كان الذي ابتدأ من أول الشهر، فصار ذلك الشهر 29، يعني في الغالب، وهذا الشهر كان 29. وفي هذا الحديث ينبغي أنه للمأموم أن يتابع الإمام، ينبغي له أن يتابع الإمام، مش معناه أن يتابع الإمام، فإذا صلى جالسا صلى جالسا، وإذا صلى قائما صلى قائما. نعم. نعم، الأفضل أن يكونوا قياما يستمرون، وإن جلسوا فلا حرج، يجوز الأمرين على الصحيح. إن جلسوا عملوا بهذا الحديث، وإن قاموا عملوا بالحديث الذي في آخر حياته جمع بين النصوص. هذا محمول على استحباب الأمر، وتركهم محمول على الجواز. نعم، على الصحيح الأفضل أن يجلسوا في هذا الحديث، يعني الأمر محمول على الاستحباب، وبقاءهم جائز لأنه في آخر حياة أقرهم، هذا محمول على الجواز. وفي هذا الحديث أمرهم، فيكون إقراره لهم في آخر حياته يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فيكون هذا مستحب، جلوسهم مستحب وبقاءهم قياما جائز. والقول الثاني للعلماء أنه يجب عليهم أن يقوموا، ويكون هذا ناسخ، هو الذي ذهب إليه البخاري. والقول الثالث التفصيل فيما إذا ابتدأ الصلاة، إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وجب عليهم القعود، وإن ابتدأها قائما ثم اعتل وجلس وجب عليهم القيام. ثلاث أقوال لأهل العلم. نعم.
الله يعني من قال ان الرجل يذكر يقول ما فيه دليل لمن قال ان صلاه الجماعه ليست واجبه لانهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا على ذلك.
ايش
يقول ان في حجه لمن قال بان صلاه الجماعه ليست واجبه لان الصحابه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا على ذلك ولم يصلوا في المسجد.
وش يقول؟
يقول وقد يستدل بذلك على أن شهود المسجد الجماعة غير واجب على الأعيان كما هو رواية عن أحمد إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة في المسجد بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته.
بس
نعم
على الحل معروف في المذهب مذهب الحل يقول الصلاة في المسجد هو السنة لكن الحديث كثيرة فيها هذه الحالة الخاصة. أقول هذه حالة خاصة ومن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإنا حذاءه وأنا
حذاءه
كسرة وأنا
نعم ثاني نفسها ميمونة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة.
نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد يعني ما الحكم؟ ترك الحكم والجواب صح صلاته لهذا الحديث. إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد صح صلاته هذا هو الحكم. لكن المؤلف رحمه الله يترك الحكم ليتأمل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وميمونة أمامه معترضة ففيه جواز الصلاة صحة الصلاة إذا كانت المرأة معترضة أمامه وأنها لا تقطع الصلاة. يدين على أن الرجل إذا صلى والمرأة معترضة أمامه فإنها لا تقطع الصلاة لأنه لا يسمى مرورا. ليس هذا مرور كون تصلي أمامه كون جالسة نائمة أمامه وكون أمامه على السرير لا يسمى مرور. المرور هو المجيء من الجانب إلى الجانب. فإذا صلى وأمامه امرأة أو أمامه رجل نائم ما يعتبر هذا مرور ما يسمى مرور فلا بأس. وفيه أنه إذا أصاب المصلي ثوب امرأته الحائض صحت صلاة لهذا الحديث. فإن يصلي وميمونة حذاءه وهي حائض ويصيب ثوبها ولا يضر. فإذا أصاب المصلي ثوب امرأته الحائض صحت صلاة. وفيه جواز الصلاة على الخمرة ونحوها مما يحول بينه وبين الأرض كالسجادة ونحوها وأنه لا كراهة في ذلك. الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل بمقدار الوجه والكفين سميت خمرة لأنها تخمر الوجه وتستره من الأرض. يعني تغطي وهي الخمرة مصلى صغير من سعة النخل قيل إنه على قدر الوجه واليدين. سمي الخمرة لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها كالخمر. الخمر سمي خمرا لأنه يستر العقل ويغطيه. الخمر سمي خمر لأنه يستر العقل ويغطيه. والخمرة سميت خمرة لأنها تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها. وإذا كانت كبيرة سميت حصير. إذا كانت كبيرة بمقدار ما يصلي عليه الإنسان سميت حصير. وإذا كانت بمقدار الوجه والكفين سميت خمرة. ففيه جواز الصلاة على الخمرة ونحوها مما يحول بينه وبين الأرض إذا صلى على سجادة أو بساط لا بأس وليس ولا كراهة في ذلك. بعض الناس يكره الصلاة على السجادة إذا صلى على السجادة أو على الأرض. فالنبي صلى على الأرض صلى على الحصير فلا بأس. لكن كون الإنسان يخصص نفسه بالسجادة والمكان المفروش ما ينبغي هذا. ومن يأتي بسجادة يخصص نفسه من بين الناس ينبغي أن يصلي على ما يصلي عليه الناس. نعم.
باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما: ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك. باب الصلاة على الحصير.
في الشارح نقل في آخره كان يصلي على الخمرة، قوله وكان يصلي على الخمرة،
قوله وكان يصلي على الخمرة، وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض. قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأنصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز.
يعني على الخمرة، على الشيء الذي يكون حائل بينه وبين الأرض، هذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة عليها. يصلى على سجادة أو صلى على حصير أو صلى على بساط أو زولية، لا بأس، لا حرج في هذا الحمد لله. أو صلى على الأرض، كان النبي يصلي على الأرض، يصلي على السجادة، يصلي على الحصير، فلا بأس. نعم.
إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون في مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض.
وهذا لو صح هذا عن عروة، عن عمر بن عبد العزيز عن عروة، لا حجة في فعلهما ولا في كراهتهما، لأنه ليس بمشرعين، إنما الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح يعني كان يصلي على الخمرة، فإذا كره عمر بن عبد العزيز وكره عروة فلا حجة في كراهتهما، وإنما يعتذر عنهما لأنه يعني تأول. نعم. أو لم يبلغهما الحديث. نعم.
وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهية التنزيه، والله أعلم.
لا كراهية التنزيه الصواب أنه لا كراهة فيه ولا شيء، لا كراهة، ما في كراهة، لكن يعتذر عن العلماء ويترحم عليهم، يقول لعل الحديث ما بلغهما أو تأولاه، هذا شيء خاص بهم. أما أن نقول كراهة، كيف الرسول يصلي على الخمرة ويقول ما فعله النبي مكروه؟ ليس بصحيح، النبي يفعل المكروه. نعم. نعم.
باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائلا: ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك.
ها؟ تصلي الشارح ذكرها في الشرح. نعم في الشرح موجودة. وقال الحسن تصلي قائمة، موجودة في الشرح. نعم. وصلى جابر. نعم.
وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم.
فلأصلي لكم.
ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم. هذه الترجمة معقولة على صلاة في الحصير، والحصير أكبر من الخمرة، الخمرة سجادة من سعاف بقدر الوجه والكفين، والحصير بقدر ما يصلي عليه الإنسان، إذا كان كبير يسمى حصير، وإذا كانت السجادة صغيرة تسمى خمرة، فالخمرة سجادة بقدر الوجه والكفين، والحصير بمقدار ما يصلي عليه الإنسان. في هذا الحديث جواز الصلاة على غير الأرض كالحصير والسفينة والخشب، لا بأس، صلى على غير الأرض فلا حرج ولا كراهة. وما كره عروة بن الزبير فهذا شيء خاص بهما. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. هذا هو السنة، إذا صلى في السفينة أو صلى في الطائرة فإنه يدور مع القبلة إلى داره، يدور معها إلى داره، إذا كانت متجهة القبلة هكذا ثم دارت يمين يدور معها، وهكذا يدور في السفينة أو يدور في القطار أو في الباخرة يدور مع القبلة. لا كان يعرف، وإن كان لا يستطيع يخشى يسقط يصلي قاعدا، وإن كان يستطيع يصلي قائما، يصلي قائما ويدور مع القبلة كما قال الحسن يصلي قائما ما لا تشق على أصحابه تدور معها وإلا فقاعدا. وفي هذا الحديث نعم إذا لم يستطع جلس. الله أكبر الله أكبر. في هذا الحديث وترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله والآثار جواز الصلاة على غير الأرض كالحصيب والسفينة والخشب والثلج، وأنه لا يشترط مباشرة في الأرض، وفيه أنه يصلي في السفينة أو الطائرة أو الباخرة أو السيارة يصلي الفرض قائما إن تمكن وإلا فقاعدا، وإذا صلى قائما فإنه يدور مع قبلة إذا دارت سواء كان في السفينة أو في الطائرة أو في غيره، هو يدور مع قبلة حسب استطاعته. وفي هذا الحديث جواز مصافة الصبي فرضا أو نفلا، لأن الأصل كذلك، يقول يا أنس صفرت واليتيم وراءه، فيجوز مصافة الصبي المميز الذي يعرف يعني يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي يصح مصافته فرضا أو نفلا. وقال بعض العلماء لا تصح مصافته في الفرض وتصح في النفل، قالوا هذا في النفل خاصة، لأن يعني هذه صلاة نفل صلى بهم النافلة، والصواب أن الفريضة كالنافلة لا فرق بينهما. وفيه أن المرأة تصف خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولهذا قال أنا صففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ولو كانت وحدها، صلي تصف خلف الرجال ولو كانت واحدة، بخلاف الرجل إذا صف خلف الرجال وحده ما صحت صلاته، والمرأة إذا صفت خلف الرجال وحده صح، فإن كان معها نساء وصلت وحدها بطلت صلاتها، إذا كان معها نساء لابد تصلينا لابد تصف مع غيرها، وإنما استثنيت مع الرجال. وفيه جواز فعل النافلة جماعة في البيوت إذا لم يتخذ عادة، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم والعجوز صلى بهم نافلة كان في وقت الضحى، فإذا صلى نافلة جماعة في البيوت في بعض الأحيان لا بأس، فإذا زارك بعض الإخوان في الليل صليتم جماعة لا بأس، أو في الضحى لا بأس، يجوز أن تصلوا جماعة في بعض الأحيان إذا لم تتخذ عادة. وفيه تسمية الافتراش لبسا، فإن أنس قال قمت إلى حصير لنا قد اسود من دون ما لبس، قد اسود من طول ما لبس يعني من طول ما افترش، فسمى الفرش الافتراش لبس، في تسمية الافتراش لبسا. وعلى هذا فلا يجوز افتراش الحرير، فإذا افترش الحرير لا يجوز الرجل لأنه لبس، يعني سمى افتراش الحصير لبسا قد اسود من طول ما لبس للنهي عن لبس الحرير. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على حصير قد اسود ولم يأمر بجديد، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز بعض الأحيان إذا لم تتخذ عادة. نعم إيش تعليم؟ لا بأس بعض الأحيان إذا كم لم تتخذ عادة. نعم
باب الصلاة على الخمرة.
بركة سب نعم عام إذا مثل البيع بعد أن يدعي الجمعة الثاني عامة. نعم نعم. إذا استطاعت تصلي مع التستر. نعم.
الحمد لله رب العالمين،
وإلا صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى في مثل هذا يجمع الإنسان بين الصلاتين إذا أمكن، بين الظهر والعصر وبين المغرب، قبل الصعود قبل أو قبل الهبوط، فإن لم يتمكن صلى في الطائرة. نعم.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث سبق في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا على الأرض وأحيانا يصلي على شيء ساتر بينه وبين الأرض كالخمرة، وهي حصير من سعف النخل في مقدار الوجه واليدين. سمي خمرة لأنه يستر الوجه واليدين عن الأرض، مثل تخميره والتغطية، ومنه الخمار، خمار المرأة سمي خمارا لأنه يستر وجهها عن الناس، ومنه سمي الخمر، خمر لأنه يخمر العقل ويغطيه، فمادة الخاء والميم مرة تدل على التغطية والستر، فسميت خمرة لأنها تستر الوجه عن واليدين عن الأرض تقيهما الحر. وقيل الخمرة اسم للحصير، وهو ما كان كبيرا، فالحصير هو ما كان بمقدار جسم الإنسان يصلي عليه، هو الخمرة ما كان مصلى صغير بمقدار الوجه واليدين. وقيل اطلق أحدهما على الآخر، وقيل الخمرة تسمى أيضا يسمى الحصير خمرة. والمقصود أن الصلاة على شيء حائل يحول دون الأرض لا بأس به، كان يصلي على حصير وعلى سجادة، أو يصلي كان يصلي على الأرض، وكان يصلي على الحصير كما في حديث أنس أنه أتوا بحصير قد اسود من طول ما لبس، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي على سجادة وعلى الأرض وعلى التراب، كل هذا لا بأس به. نعم. ولا كراهة فيه، كان الصحابة أيضا يصلون على أطراف ثيابهم إذا كان في شدة الحر وفي شدة البرد. نعم.
باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فخبطت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم. هذا فيه لا بأس بالصلاة على الفراش سواء كان ينام عليه أو لا ينام عليه، يصلي الإنسان على فراشه كما صلى أنس، كان الصحابة يسجد أحدهم على ثوبه، يعني إذا كان في شدة الحر يقيه الحر أو شدة البرد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاها في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلاها. قالت: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني ظلام، ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا يراها، فكان إذا سجد كان كأن الحجرة ليست واسعة فتمد رجلها، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، فإذا قام للقيام مدت رجلها، وهكذا. فيه جواز الصلاة والإنسان أمامه نائم معترض، ولو كانت امرأة أو زوجته، وأنها لا تقطع الصلاة، ولا يسمى هذا مرورا لأن النائم ساكن غير متحرك، بخلاف مرور المرأة بين يدي المصلي من غير سترة فإنها تقطع الصلاة على الصحيح. في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب. فهذا مرور. أما إذا كان الإنسان نائم فلا يسمى هذا مرور لأنه ساكن غير متحرك. المرور هو أن يأتي من عن يمين المصلي إلى يساره أو بالعكس من يساره إلى يمين. وفي قول عائشة إذا سجد غمزني دليل على أن مس الرجل المتوضي المرأة لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية. إذا مس الرجل المرأة وهو متوضي لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة على الصحيح ما لم يخرج منه شيء، ما لم يخرج منه مذي. إذا خرج منه مذي نعم يتوضأ بطل الوضوء ويتوضأ. أما إذا لم يخرج منه شيء فالصواب أنه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا أصح الأقوال الثلاثة، أقوال أهل العلم الثلاثة. قيل ينقض مس الرجل المرأة ينقض مطلقا وهذا قول الشافعية، وقيل ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة وهذا قول الحنابلة وهو المذهب المعتمد. ولهذا عده الإمام محمد بن الوهاب في نواقض الوضوء فعدها من النواقض وقال ومس المرأة بشهوة. والصواب القول الثالث وأنه لا ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة مس المرأة سواء كان زوجتها أو غيرها، لكن غير إذا كانت من محارمه، لكن إذا كانت من غير محارمه يحرم عليها أن يمسها. وأما قول الله تعالى أو لمستم النساء فلن تجدوا، فالصواب أن المراد به الجماع لا المس باليد. بعض الشافعية بعض المقلدين للمذاهب اللي يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء يقولون في الطائف الذي يطوف بالبيت عليه أن يتوضأ ويحرص ألا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقض وضوءه. وهذا حرج ومشقة ما يستطيع التحرز منه ولا سيما في هذه العصور الأخيرة. يتوضأ ثم يذهب يريد يدخل المسجد الحرام يطوف بالبيت تمس يده امرأة ثم يرجع يتوضأ ثاني فإذا رجع مست يده امرأة وهكذا. وهذا حرج ومشقة لا تأتي من ذلك الشريعة. وأما قول عائشة والصلاة والمساجد والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا فيه رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت نور البيت فزالت الظلمة كما يقوله بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه أنه كغيره من البشر يكون في المكان المظلم عليه الصلاة والسلام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سراج معنوي، الرسول صلى الله عليه وسلم سراج معنوي بما جاء به من العلم والنور والهدى من الوحي الرباني لا أنه سراج حسي. ولهذا يدخل البيت ويكون مظلم. عائشة كان تقول هنا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كان النبي يصلي في الغرفة المظلمة وعائشة تمد رجلها إذا سجد غمز رجلها فقبضتها فإذا قام مدتها وإذا ترى لا ترى لو كان ترى فكفت رجلها قبضت رجلها قبل أن يغمزها. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر. من قال إن النور إنه مخلوق من نور بعض الغلاة يقول إن الرسول مخلوق من نور هذا خطأ. مخلوق من أم وأب من أبيه عبد الله من ماء الرجل والمرأة ماء أبيه وأمه ماء عبد الله وآمنة بثوح ليس مخلوقا من نور كما يقوله بعض الغلاة وكما أو أنه إذا دخل البيت نور هذا قول الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول نور معنوي نعم سراج معنوي عليه الصلاة والسلام بما جاء من الهدى والوحي والنور الإلهي نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة
نعم كما سبق وهذا يدل على أنها اعتراض المرأة كون إنسان يصلي وأمامه رجل نائم وامرأة نائمة لا يعتبر مرور، يعني لأن النائم ساكن غير متحرك، المرور هو أن يأتي أمامه يمر من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، هذا هو المرور عن يمين المصلي ويساره، يأتي من اليمين إلى يساره ومن اليسار إلى اليمين، أما كونه نائم أمامه فهذا لا يعتبر مرور. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
نعم كما سبق. نعم.
باب السجود على الثوب في شدة الحر.
لا ما تكره الصلاة، فقد يكون سترة له، إنما قال بعض العلماء سترة إذا كان أمامه يعني مستقبل وجهه كمستقبل وجهه. نعم هذا، وقال بعض العلماء ينبغي ألا يصلي وأمامه، مثل بعض الناس إذا سلم الإمام صلي والإمام أمامه فقد يقبل عليه بوجهه، هذا يشبه العابد له. أما إذا كان خلفه ولاه ظهره هذا يكون سترة له ما في شيء، أو كان نائم. نعم. نعم. تقول عائشة كانت تبدو لي الحاجة فأنسل بين عند رجلي، أنسل سلالا، هذا ما يعتبر مرور. نعم. لا هذا شيء آخر، بس ترجع إلى المصلي. نعم. نعم.
باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه،
يعني من شدة الحر تقيهم الحر، يعني باب السجود على الثوب في شدة الحر يعني وأنه لا حرج فيه، إذا كان الأرض حارة ثم سجد على طرف ثوبه أو طرف وسرته أو قلنسوته، قلنسوة شيء يشبه العمامة يوضع على الرأس، إذا سجد على القلنسوة أو على العمامة أو على الطاقية من شدة تقي شدة الحر، أو على الثوب، أو إذا كان عليه إزار ورداء كما في كالمحرم ثم سجد على طرف ردائه لا بأس، إذا كان الأرض حارة أو باردة أو كان حصى يتعب جبهته يضع ثوبه يسجد عليه لا بأس. نعم. ها غير الحرارة إذا كان شيء مبسوط على الأرض لا بأس، أما كونه يبسط ثوبه ويصلي عليه من غير حاجة الأولى ترى، لكن إذا كان شيء مفروش على الأرض سجادة أو ثوب مفروش على الأرض لا بأس، حاجة أو لغير حاجة، مثل السجاجيد مثل فرش المساجد مفروشة، مثل ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير وعلى الخمرة وعلى الأرض، يصلي على ما تيسر، يصلي على الأرض على التراب على السجادة على الحصير على ما تيسر، أما الشيء نعم لا ما ينبغي يتميز عن الناس، إذا كان المسجد مفروش بالسجاجيد ثم يأتي بالسجادة يتميز بها عن الناس لا ينبغي هذا، ينبغي ترك هذا. ما وش سبب النهي؟ ها؟ من الذي ذكر هذا؟ مثل ما سمعت أنس كان يصلي على فراشه، إذا كان الفراش سبيك يصلي على سبيك ولا غير سبيك؟ صلى على فراشه، صلى أنس على فراشه. نعم.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك.
لا ما يعتبر المسألة الإثم لكن تركه أولى يعني. نعم.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
نعم، هذا كما سبق في جواز الصلاة على الحائل بينه وبين الأرض، سواء كان لحاجة كشدة حر الأرض أو شدة برده أو لغير حاجة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة وعلى الحصير في قصة أنس لما صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، وكما كان الصحابة يسجدون على ثيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله أنس. والمساجد الآن مفروشة، صلي الإنسان على الفرش لا حرج فيها. نعم.
أحسن الله إليك، ما جاء في حديث البراء أو غيره شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
نعم،
شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا.
إيه هذا في الإبراد، يعني لما شكوا شدة، يعني أن الشمس تقع في شدة الحر، في شدة الحر فلا مشكهم، يعني ينزل شكواهم لأن الحر ما يزول، ما يزول لو جلس إلى العصر ما يزول، لكن يخف يبرد، يبرد بالظهر إلى شدة الحر فأبرد بالصلاة، يبرد يتأخر ساعة ساعة ونص، ومع ذلك شكوا شدة الحر فلا مشكهم، يعني لم يزل شكواهم لأن الحر مستمر إلى العصر مستمر، لكن يخف بعض الشيء. نعم.
باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
نعم، هذا فيه دليل على جواز الصلاة في النعلين إذا تفقدهما ولم يكن فيهما أداء. اختلف العلماء هل هو سنة أو ليس بسنة، قال بعضهم منه مباح، والصواب أنه سنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة لليهود، لكن بعد التفقد لا بد يتفقد ويلاحظهما. هذا إذا لم يترتب على هذا مفسدة مثل الفرش، الآن المساجد مفروشة الآن، هذا إذا صلى فيه قد يؤدي إلى مفسدة، قد ينفر بعض الناس من ذلك، قد يكون فيه غبار ويتعذى، فالأولى في مثل هذه الحال أن يخلعهم عند الباب، ويفعل السنة مثلا في أماكن، في أماكن ما ليست مفروشة، في بعض القرى أو في بعض المزارع أو في الصلاة في الصحراء في البرية يصلي بن عليه وبخفين في أفعال السنة. نعم، ولأن بعض الناس قد لا يتفقد النعلين، قد يقتدي ببعض الناس ولا يتفقد النعلين، لا بد من تفقدهما، لا بد يتفقد عند دخول الباب يتفقد وينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى وإلا خلعهم، كان يتفقدهم فإن كان حكهما. المقصود أنه لا بد من التفقد، بعض الناس لا يتفقد فيقتدي ببعض الناس. والآن المساجد المفروشة الآن، وكثير من الناس يتأذى من إذا رأى من عليه نعلين أو خفين قد فيهما غبار. نعم،
ينكر أحسن الله عليك على من دخل مسجد الحرام بالنعلين.
نعم،
ينكر عليه يعني؟
لا ما ينكر عليه، لكن هو الأولى في يترتب على هذا تنفير بعض الناس. نعم،
باب الصلاة في
الأفضل السنة. نعم، الأفضل إذا لم يترتب على هذا مفسدة، إذا كان في الصحراء وفي البرية الأفضل يصلي فيهم، وإن خلع فلا حرج، بعض العلماء يرى أنه مباح. نعم،
باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام، عن همام بن حارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضى ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم.
نعم، يعجبه لأن فيه ردا على من أنكر المسح على الخفين، متعولا أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية المائدة، وهذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، وفي الرد على من أنكر المسح على الخفين، ولهذا كانوا قال إبراهيم كان يعجبهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، كان يعجبهم هذا الحديث حديث جرير، لأن جرير كان أسلم بعد نزول آية المائدة. آية المائدة فيها الوضوء، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. الآية فيها المسح، فيها الوضوء، والأحاديث المتواترة فيها المسح على الخفين. بعض الناس يقول إن المسح على الخفين كان قبل أن تنزل آية الوضوء، فلما نزلت آية الوضوء نسخ المسح على الخفين، فكان هذا الحديث يرد عليه، لأن جرير ما أسلم بعد نزول آية المائدة، ولهذا لما قيل لجرير قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة، إلا بعد نزول المائدة؟ ولهذا كان قال ابوها كان يعجبهم هذا الحديث لما فيه من الرد على من أنكر المسح على الخفين، متأولا أن المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء، وجرير كان إسلامه بعد نزول آية الوضوء، ومع ذلك مسح، فدل على أن المسح على الخفين ليس منسوخ بل هو باقي. ففيه جواز الصلاة على الخفاف والنعال وأنه سنة، لكن لا بد من تفقدهما عند دخول المسجد. لكن لما كانت المساجد كما سبق مفروشة، لو خلعهما من باب النظافة وقطع النزاع بينه وبين إخوانه لكان هذا حسنا، ولئلا ينفرأ من المسجد بعض الناس بسبب سقوط الغبار من عليه، ولأن بعض الناس لا تفقد النعلين فيقتدي بنعم.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمس على خفيه وصلى.
نعم، والشاهد مسح على خفيه، مسح على خفيه وصلى في مشروعة مسح على خفيه وأنه باقي. وفي أن المغيرة وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وضأه صب عليه الماء، فلا بأس بالإعانة في الوضوء، يعني وضعت يعني صب عليه الماء، كما جاء مصرحا بأن في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته واستنجى، ثم جاء المغيرة فصب عليه، صب عليه. وفي بعضها أن كان عليه جبة شامية، صب عليه وغسل وجهه، فلما أراد أن يغسل ذراعيه ضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من أسفل، صب عليه فغسلهما ثم مسح رأسه، فلما انتهى مسح رأسه أهوى المغيرة ليخلع خفيه، فقال: دعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. فقل: وضعت يعني وضعت يعني أعنته على الوضوء. والإعانة كما سبق لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يعينه بأن يأتي له بالماء، يأتي بالماء ويضعه عنده، هذا لا 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 إشكال فيه ولا وليس فيه شيء، كونه يأتي بالماء ويضعه عنده. الحالة الثانية أن يصب عليه ويتوضأ، وهذا لا بأس به كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل بعض الناس يصب عليه ويتوضأ لا بأس، وين صب على نفسه فلا بأس. الحالة الثالثة أن يوضئه بمعنى يغسل أعضاءه، وينوي المتوضئ والمعين هو الذي يتولى غسل أعضاءه، هذا لا ينبغي إلا إذا كان مريض، إذا ما يستطيع يعني يوضئه غيره، ينوي المريض ومن عنده يوضئ، يغسل وجهه والمريض ينوي ويسمي الوضوء، والذي يعينه يصب الماء ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليمنى ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجله اليمنى، لأنه مريض كان مريض. أما إذا كان ما هو مريض هذا ما ينبغي، هذا كسل لا ينبغي الإنسان يفعل هذا، من باب هذا كسل لا وجه له، يكون الإنسان يجلس ويخلي غيره يغسل يديه ويغسل ذراعيه ووجهه وما ليس به علة، هذا ما ينبغي. نعم،
صلى الله عليك.
الصوت
بعض الإخوة يقول ليس واضح.
طيب الآن قريب، الآن تحتاج قريبة الآن، لكن إذا كان السماعات تحتاج إلى ما لو تأتون بهذا اللي هو في الجيب هو أحسن، ها لعله يكون يأخذ الصوت أحسن. ترون إن كان ترون يغير جاب سماعات مناسبة. نعم هذا أو السماعات الثانية ما هي واضحة. نعم نعم ها نعم ها إلا إيش؟ إلا دخول الكعبة؟
إلا الكعبة.
إيه.
فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه. نص عليه عطاء ومجاهد وأحمد وقال لا أعلم أحدا رخص فيه.
إيه. هذا بعض الناس يلبس الآن حتى الآن لكن بحاجة بعض الناس يلبسون الآن خفين وهم يطوفون. نعم.
باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصالح بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب إذا لم يتم السجود يعني فصلته باطلة وذلك لأن الطمأنينة يقول حذيفة ما صليت ذلك لأن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها ويدل على ذلك حديث المسيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. وفيه أن من لم يتم السجود فصلاته باطلة لقوله على لو مت على غير فطرة الله على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولأن النبي أمر الأعرابي المسيء بالإعادة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أما ما مضى فلا يعاد بل عذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لأن أمر ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية وإنما أمره بإعادة الصلوات الحاضرة وفيه وجوب إنكار المنكر لكن لو كانت مدة قليلة يوم أو يومين يمكن أقضيها لكن مدة طويلة طول عمره وهكذا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الصلاة الحاضرة فإذا لم يتم السجود فصلاته باطلة بفقدان الطمأنينة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني لم تصلي صلاة شرعية وإن كان صلى صلاة سورية وصلى صلاة ركع ركعتين وجاء وفعل هذا ثلاث مرات في كل مرة يأمره بإعادة الصلاة وصلى لكن صلاة سورية ولم يصلي صلاة شرعية ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تصلي أي صلاة شرعية وإلا صلى صلاة سورية. نعم.
لو مت على غير سنة محمد.
نعم نعم يعني لأن الصلاة باطلة. نعم
سمعني. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. باب يبدي ضبعيه يبدي
نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن أبي هرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض بطيه وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
نعم وهذا في مشروعية المجافاة واستحبابها في السجود وأنه جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه هذا السنة يبدي ضبعيه في الحديث حتى يبدو بياض إبطيه يعني من شدة المجافعة الجافة في السجود هكذا حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام وكان في الغالب عليه يلبس الإزار والرداء كالمحرم إذا سجد بان بيض إبطيه لمن كان أمامه. وهذا إذا كان إمام أو منفرد، أما المأموم فلا، فيجافي مجافاة لا يؤذي جاره، المأموم لا يؤذي جاره، لكن إذا كان إمام أو منفرد يجافي مجافاة تامة، أما المأموم فيجافي بمجافاة لا يؤذي جاره. المجافاة يجافي العضدين على الجنبين، ويجافي الجنبة والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، هكذا المجافاة. ما يلصق عضديه بجنبيه، ولا يلصق فخذه ببطنه بفخذه، ولا فخذ بساقه، بل يجافي. نعم. لا، المهم المجافاة، مد الظهر شيء آخر، المهم المجافاة. مد الظهر يجعل يديه تحاذي، يعني كفيه في السجود تحاذي منكبيه وأذنيه، ما يمد مدا طويلا. نعم. المهم المجافاة، كان يجافي حتى لو مرت بهيمة من بين يديه لمرت. مجافاة غير ما وليس ولم يأتي ولم يأتي في وصف صلاة النبي أنه كان يمد الصلبة، إنما كان يجافي. نعم. والمرأة عند الفقهاء أنها تضم نفسها، يقول يرى الفقهاء أن المرأة لأنها عورة تضم نفسها، لكن ظاهر السنة أنها كالرجل. نعم. نعم. نعم.
باب فضل استقبال القبلة. يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تقبل الله في ذمته.
نعم. وهذا فيه مشروعية استقبال القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، لأنه يشرع الإنسان أن يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، ويدخل في عموم ذلك الاستقبال بأطراف رجليه أي رؤوس أصابعهما. ولهذا المؤلف الترجمة قال باب فضل استقبال القبلة استقبلوا بأطراف رجليه، فهو يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من الأعضاء، ويدخل في عموم ذلك الاستقبال بأطراف رجليه. قوله لا تكفروا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، هذا فيه كما يأتي أيضا في الأحاديث التي بعده فيه بيان المسلم، أن المسلم هو الذي ينطق بالشهادتين ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويلتزم بأحكام الإسلام، هذا هو المسلم. وإذا كان مسلما فله ذمة الله وذمة رسوله، والمراد بذمة الله يعني أمانته وعهده، فلا تخفر الله في ذمته. تخفر من أخفر، يعني لا تغدر، بخلاف خفر فإنها بمعنى حمى، هذه اللفظة خفر وأخفر يختلف معناها. خفر من الثلاثي بمعنى حمى، وأخفر بمعنى غدر، يعني أخفر ذمة بمعنى غدر به، وخفر بدون همزة حماه وصانه. قوله فلا تخسر الله في ذمته المعنى لا تعتدي عليه. وهذا الحديث يقيد الإطلاق في الحديث الأخرى، كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. وحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله حرم ماله ودمه، ويدل على أن المراد من قالها والتزم بحقوقها ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وكما في الحديث الآخر: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وذلك أن النصوص يضم بعضها إلى بعض، يفسر بعضها بعضا، ويقيد بعضها بعضا، ويخصص العام ويخصص الخاص العام. فإذا هذا الحديث فيه أن المسلم، وكذلك الحديث الذي بعده، هو الذي ينطق بالشهادتين ويعمل. من صلى كما في الحديث الذي بعده: من نطق بالشهادتين ومثل نقطة حتى يقول لا إله إلا الله. فلا بد من النطق بالشهادتين، ولا بد من العمل والتزام بأحكام الإسلام. من قال بأن يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلاة ويستقبل القبلة ويلتزم بأحكام الإسلام، هذا هو المسلم. أما من نطق بالشهادتين ولم يعمل فلا، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. في بعض الحديث: ومثل نقاط الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في الحديث الآخر: حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وفي بعض ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي اللفظ الآخر: عصوا من دماءهم إلا بحقها. وفي اللفظ: إلا بحق الإسلام. إذا لابد من أداء حقوق هذه الكلمة، حق هذه الكلمة حق، حقها العمل، أداء الفرائض وانتهى عن المحارم. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض، فليس الإنسان أن يتعلق ببعض النصوص ويترك البعض الآخر. قل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله وهو مسلم فقط. نعم، هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن مطلق يقيد بالأحاديث الأخرى. النصوص ضم بعضها إلى بعض كما في هذا الحديث. هذا الحديث فيه تقييد في العمل، لا بد من العمل. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. ووضح منها الحديث التي بعده: من شهد أن لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله. نعم.
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماء حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
هذا في بيان المسلم، المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويستقبل القبلة ويذبح ذبيحة المسلمين، هذا هو المسلم، يحرم دمه وماله إلا بحقها، إلا إذا قصر في شيء من حقها يطالب بالحق. من حقوقها الالتزام، حقوق هذه الكلمة كلمة التوحيد، الالتزام بأحكام الإسلام، أداء الفرائض والنهي عن المحارم. فإذا قتل نفسا معصوما قتل، لأن هذا من حقه. وإذا منع الزكاة تؤخذ منه، فإن رفض يسجن ويضرب.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.